أرجو أن نصلي. إن كنا ما نقدمه هنا يا رب هو فكرك أنت وهو الحق، فنسألك أن ترضى عليه وتستخدمه لكي ما تدعو خرافك، لأنك قلت خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. وأنت أيضا تعلم يا صاحب الحق أن الكثيرين استمعوا يقولون إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ وهم قد سمعوك أنت يا صاحب الحق. هؤلاء الكثيرون قالوا هذا وأنت الحق المتجسد كنت أمامهم وجها لوجه. فماذا نقول نحن الضعفاء التابعين لك عندما تدعونا أن ننادي بالحق؟ نسألك أن تحفظ كلمتك من الضلال ومن التشوه. نسألك هذا في اسم المسيح، أمين. المرة السابقة بدأنا عنوان ماذا كان سمعان يبحث عنه عندما دعا المسيح أن يدخل إلى بيته، واليوم سنستكمل هذا العنوان. المرة السابقة كنا نحلل البشر الذين يبحثون عن أشياء، وقلنا أن النوع الأول يقول سوف عندما أجد الأشياء سوف أبحث عن نفسي، النوع الثاني يقول النفس والأشياء معا سأجدهما معا، وقلت المرة السابقة كم هو صعب البحث عن النفس، كم هو شاق ومدني وكم هو مكلف، لأنه الطريق الضيق والباب الكرب. وقرأنا معا أمثال 1 و2. وأقول اليوم أنه لا تتعجب أيها الإنسان أن الله أطلق على باب الحياة الباب الضيق، لأنه صعب على الإنسان في هذه الحياة وهو يعيش مع هؤلاء البشر. نعم هؤلاء البشر، نعم هؤلاء البشر، صعب عليه أن يبحث عن نفسه وأن يجدها. أكبر معطل للإنسان أن يجد نفسه هم هؤلاء البشر الذين هم في حضنه. صعب على الإنسان أن يجد نفسه وهو يعيش مع هؤلاء البشر. بحق الله عندما يكون كل من حولي يبحثون عن الأشياء، من أين لي البصيرة والنور والعزيمة والإصرار أن لا أكون مثلهم؟ من أين؟ والله قد سبق وقال لنا أن في هذه الحياة الساقطة، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ هذا هو القانون الإلهي في هذه الحياة. في هذه الحياة الساقطة إنها لمعجزة إلهية أن نجد إنسانا يبحث عن نفسه فيبحث عن الحق. لكن هناك خدعة وأكذوبة أخرى ثالثة، أكذوبة كبيرة في هذه الحياة. هذه الخدعة تقول الآتي، وهذا هو النوع الثالث. يقولون لنا أنه لا يوجد فرق ما بين النفس والأشياء. يقولون لنا أن الإنسان مخلوق مادي وعنده احتياجات، ولا بد له أن يشبع هذه الاحتياجات. بمعنى أن في نهاية الأمر يقولون لنا، أو تقول لنا هذه الفئة، في نهاية الأمر ما يكون نفس الإنسان هو أشياء. بمعنى أن مكونات ومفردات نفس الإنسان هي عبارة عن مكونات أشياء هو قد حصل عليها. بمعنى آخر أن هذه الأشياء تتضافر معا لتكون جزيئات نفس الإنسان. بمعنى أيضا أنه بدون هذه الأشياء لا يمكن أن تتكون نفس الإنسان. وبالطبع أمثلة لهذه الأشياء المادية: الحب، الزواج، الإنجاب، المال، المكانة. هذه مجرد أمثلة لما نطلق عليه الأشياء. وقد يتعجب الإنسان أنني وضعت الحب من ضمن الأشياء. يقولون لنا لا يمكن أن تتكون نفس الإنسان بدون هذه الأشياء، وهم يدللون على ذلك بالآتي: تخيل أنك بدون زواج أو مال أو مكانة، هل يمكن لنفسك أن تتكون؟ الإجابة في رأيهم بالطبع لا. إذن يقولون أن هذا هو الدليل أن مكونات النفس تعتمد على وتتكون من الأشياء المادية التي يحصل عليها الإنسان. إذن الخلاصة الطبيعية في رأي هؤلاء في هذه المجادلة هو أنه كلما حصل الإنسان على الأشياء، كلما ازدادت المواد الخام التي يستخدمها لتكوين نفسه، أي أنه من خلال امتلاك هذه الأشياء مثل الزواج والإنجاب والمال والمكانة، من خلال امتلاك هذه الأشياء فسوف يستطيع الإنسان أن يكون نفسه ويتعرف على نفسه، وأيضا سوف يستطيع امتلاك نفسا قوية ثابتة. إذن يقولون لنا أنه لكيما أكون نفسا قوية ثابتة لابد أن أمتلك الأشياء. بهذه الفلسفة يعيش معظم البشر في هذه الحياة، يعيشون في تخبط وانقسام وازدواجية. يعتقدون أنهم يعلمون تماما ما يريدون في هذه الحياة، مع أنهم في حقيقة الأمر لا يعلمون. لماذا؟ لأنه قد تم إتاهاتهم في تعقيدات خيوط العنكبوت الحياتية. ماذا نقصد بهذه العبارة؟ كيما نفهمها نحتاج مرة أخرى أن نعود إلى تكوين أربعة. في حوار الله مع قايين، ولابد أن أعتذر بشدة في المرة السابقة في السهو واستبدال الاسم قايين بهابيل. تكوين أربعة حوار الله مع قايين قال الرب لقايين لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. عدد 10 فقال أي قال الرب ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد تردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض. أرجو أن نلاحظ كلمة متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. هنا يقول الله أو يشير إلى صراع الإنسان مع الأرض، صراعه مع الحياة، هذا هو مصير الإنسان. الأرض هنا تشير إلى كل الحياة المادية، الإنسان سيتصارع مع الحياة، الحياة المادية ستصبح هذه الحياة المادية سبب لعنة للإنسان، سيتصارع معها ويستعبد لها وسوف تسجنه. نعم سوف تسجنه. لن تكون الحياة المادية سبب بركة للإنسان، بل بالعكس ستصبح شركا ومصيدة، يفقد بسببها نفسه ثم يفقد أبديته. الأرض والحياة اللذان كان ينبغي أن يكون سبب إشباع للإنسان أصبح سبب إفلاس. نعم الحياة تفلس الإنسان، نعم الحياة تخدع الإنسان، وفي النهاية ستكون الحياة هي سبب هلاك الإنسان. ملعون أنت من الأرض. الأرض الحياة هي المادة، والمادة هي الأشياء، فاصطادت الأشياء الإنسان في مصيدتها. ولكن نلاحظ أيضا العبارة التاريخية الهامة جدا عن مصير الإنسان، تائها وهاربا تكون في الأرض. هذه هي العبارة التي تهمنا، هذه هي نبوءة الله عن الإنسان في كل التاريخ والإنسان المعاصر. هذه ليست كلمات الله لقايين فقط، هذه كلمات الله للإنسان لنا اليوم. عندما يشتبك الإنسان في صراع مع الحياة ويدخل في قبضتها ومصيدتها يتوه من نفسه ويهرب من الله، يتوه من نفسه ويهرب من الله. عندما يذهب الإنسان وراء أشياء الحياة المادية لا يجد وقتا أو طاقة ليذهب وراء نفسه، لا يجد طاقة ليكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، فيتوه من نفسه في الخيوط اللولبية العنكبوتية الحياتية. وعندما يتوه من نفسه وتتوه نفسه منه يهرب من نفسه، وعندما يهرب من نفسه يهرب من الله، ويكون إذن هاربا. هذا ما يقوله الله، ونحن نحاول أن نفسر ما يقوله الله. تائها وهاربا تكون في الأرض. هل يتحدث الله هنا إلى قايين عن توهان وهروب مكاني وجغرافي، أو توهان وهروب مادي؟ بالطبع لا. الله يتحدث عن حالة كيانية للإنسان، حالة روحية وفكرية ونفسية. ما الدليل لهذا التفسير؟ الدليل قاطع، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي. بالطبع قايين هنا يشير إلى حالة كيانية وروحية، لأنه لا يمكن الاختفاء مكانيا أو جغرافيا من وجه الله. إذا نحن لا نتحدث جغرافيا على الإطلاق في هذا النص. الله لا يتحدث جغرافيا مكانيا ماديا، ولا قايين يتحدث هكذا. نحن نتحدث عن الحالة الكيانية، الحالة الروحية للإنسان. ولأن الإنسان تائها وهاربا من نفسه ومن الله، لذلك نقول لقد ضاع منا الإنسان. الآن نفهم لماذا نقول هذه العبارة، لأن الله قد قالها، قد تنبأ بها، ضاع وتاه من خالقه وضاع وتاه من القديسين، لأنه قد ضاع وتاه من نفسه. لقد أضاعته وأتهته الحياة، أتهته خيوط العنكبوت، خيوط عنكبوت الأشياء، الزواج، المال، الإنجاب، المكانة، هذه هي الأشياء، هذه هي خيوط العنكبوت. ولأنه يرى كل من حوله يفعلون المثل ويسلكون بنفس الخطة، فلا يرى نفسه في سجن أو في براثن خيوط العنكبوت. المأساة الإنسانية والشيطانية هي أنه عندما نعيش جميعا بنفس الاتجاه وبنفس الفلسفة وبنفس الطريقة، يصبح ما نعيشه هو الصواب وهو الحق وهو ما يريده الله، وبالتالي نملي على الله ما نريده. بهذه الديناميكية يضل البشر معا. نقول كل إنسان يولد في هذه الحياة، يولد قايين تائها وهاربا. كل إنسان يولد في هذه الحياة يولد قايين، وهذا بالضبط ما عبر عنه داود: هانذا بالإثم صورته وبالخطية حبلت بي أمي. كلنا قايين بلا استثناء إلى أن يفعل الإنسان شيئا أمام سطوة الأشياء. يولد الإنسان يصارع مع الحياة، وعنده ميل ونزعة وحالة التيهان والهروب، وهذا بالضبط ما قد عبر عنه باسكال العظيم في الاقتباس الذي وضعناه وأوردناه في المرة السابقة، عندما تحدث عن الفضاءات اللامتناهية، عندما قال: من وضعني هنا؟ عندما أشار إلى كل البشر حوله أنهم تائهين في هذه الحياة، ويتساءل بتعجب: أهم يدركون شيئا لا أدركه؟ إذن كل إنسان عليه أن يسعى ويجتهد يسترد نفسه من التهان والهروب. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى، الحالة الطبيعية للإنسان، لذلك قرأت هذا النص، كلنا قايين، الحالة الطبيعية للإنسان أن يكون تائها وهاربا، هكذا يولد وهكذا يشب. يا أحباء الإيمان، عملية صعبة ومضنية جدا، عملية شاقة، لذلك الباب ضيق. كل إنسان يولد قايين، عليه أن يسعى ويجتهد، اجتهدوا هكذا قال رب الحياة، عليه أن يسعى ويجتهد ليسترد نفسه من التهان والهروب. وهذه عملية شاقة جدا ومضنية للغاية. إذن نقول أن الإنسان ثلاثة أنواع من البشر الذين يبحثون عن الأشياء أيا كان نظرية أو فلسفة أو ديناميكية البحث، قد تم إتاهتهم في تعقيدات خيوط العنكبوت، وأنهم إذا حصلوا عليه أي على هذه الأشياء يقولون أنهم سوف يحصلون على نفوسهم الضائعة منهم، بمعنى أنه شرط الحصول على نفوسهم وامتلاكها هو شرط الحصول على الأشياء المفقودة منهم. يقولون أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الأشياء، ولابد أن نضع أمامهم الفلسفة الإلهية الكتابية، نضعها أولا في إنجيل لوقا الإصحاح 12، إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد 13 والعدد الذي يهمنا هو عدد 15 وعدد 21، لن نقرأ كل النص. أقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: أرجو أننا نرى أننا أمام الأشياء. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ فقال لهم، هنا يأتي الفكر الإلهي، انظروا وتحفظوا من الطمع. وأرجو أن نتذكر أمثال الجزء الذي قرأناه عن اقتني الحق، قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. هنا المبدأ الإلهي. وضرب لهم مثلا قائلا، وبدأ يتحدث عن إنسان غني أغصبت كورته، وفي النهاية ينتهي عدد 21: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. أرجو أن نرى أول كلمة: ليست حياته من أمواله. وكلمة أمواله لا تعني المال، تعني ما يمتلك الإنسان، كل مال الإنسان، ليس فقط النقود، ليس فقط المال. أموالي هو كل ما يمتلكه من أشياء، من مادة، ليست حياته من المادة، ليست حياتي مما يمتلكه من أشياء. أرجو أن نلاحظ أن كلمة حياته تعني نفسه. إذن يقول المسيح أن الأشياء لا تلعب دورا على الإطلاق في النفس وفي حياتها، مطلق المبدأ، مطلق الأشياء تابع وليست مكونة. هنا رفض المسيح أن تلعب المادة دورا في نفس الإنسان وحياته. عدد 21، هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني عن الله. هنا مقابلة، المسيح يوجد مقابلة. الجانب الأول هو جانب الأشياء، يكنز لنفسه. يمكن أن أكنز للنفس أشياء. الجانب الآخر هو الغنى لله. لا ينبغي، يقول المسيح، أن نكنز للنفس أشياء. في هذه العبارة الثورية المطلقة يقوم المسيح بالفصل الكامل بين عالم الروح وعالم المادة. هنا ثورية هذه العبارة وصعوبتها الشديدة. يقوم المسيح بالفصل بين عالم الروح وعالم المادة. عالم المادة يكنز لنفسه، عالم الروح غنيا الله. لا يمكن أن تدخل المادة في الغنى لله في عالم الروح، لا تلعب فيها أي دور. ما يهتم به الله هو عالم الروح، وهو الذي يحدد المصير الأبدي للإنسان. نقول على هامش الحوار أن الدور الوحيد، وهذا خارج النص، لم يتعرض له المسيح ولم يتوقف لأشرح، لم يتوقف لأشرح، لكننا نحاول أن نساعد بعضنا البعض لنتوقف ونشرح. الدور الوحيد لعالم المادة والأشياء هو تمكين جسد الإنسان للاستمرار المادي البحت في الحياة، الاستمرار المادي البحت. وهذا الاستمرار المادي هو الذي يعطي النفس، نفس الإنسان، الفرصة لأن يكون غنيا لله وأن يخوض هنا على الأرض في حياة الروح. ولذلك قال الحكيم: اقتني الحق لا تقتني المادة. لكن الإنسان يقول لنا أنه لابد أن تشبع احتياجاته المادية لكي ما يستطيع أن يجد الله. بالطبع جاء لنا علم النفس وكل التطور فيه ليثبت لنا ويشرح لنا أهمية تسديد احتياجات الإنسان. ونحن في معظم الأحيان نتفق مع ما وصل إليه علم النفس، فيأتي الإنسان ويجلس أمام الإنسان الآخر يحكي له فيه عن حياتي واحتياجاتي، ويقول له عندي احتياجات لا تشبع وأحتاج لتسديدها، ويوافق الكثيرون معه أن احتياجاتي شرعية ولابد أن تسدد. ثم تكون الخطوة المنطقية التالية، وهي لكيما تسدد الاحتياجات يحتاج الإنسان إلى الأشياء، فيتفق الجميع معا في هذه الخلاصة، ويخرج الجميع معا في البحث في الأشياء لتسديد احتياجات هذا الإنسان المحتاج. وبدون أن ندري نجد أنفسنا مرة أخرى أمام طغيان وسطوة شبح الأشياء، وتأتي لنا المحاضرات ويأتي المعلمون المختلفون يعلمون عن الاحتياجات وتسديدها، ونفرح جميعا لأننا قد وجدنا ضالتنا وتعرفنا على دوائنا، وأخيرا نرى شرعية احتياجاتنا، وأخيرا أخيرا سنجد فرصة لتسديد احتياجاتنا. هنا وفي وسط هذه الدراما الإنسانية العالية، وفي وسط الانفعالات والشحن والتجمع معا على فكر واحد أهمية تسديد الاحتياجات، وفي وسط الإثارة وربما الفرح والتوقع أننا ربما سوف نكتشف شيئا يساعدنا على تسديد الاحتياجات، أخيرا وجدنا ما نبحث عنه، وجدنا مفتاح الحياة، ووجدنا نفوسنا الضالة والتائهة والشاردة والمتمزقة والضائعة والمنقسمة والمطروحة والحزينة. في وسط هذه الدراما الإنسانية نشترك فيها جميعا معا، فجأة يأتينا صوت، صوت من بعيد من بعيد، نشك فيه في بادئ الأمر، لا نستطيع تمييزه، نحتار فيه، ربما لا نود تصديق ما قد سمعناه لأنه صوت صارخ في البرية. ما هو هذا الصوت؟ ماذا يقول؟ مارثا مارثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. أين الاحتياجات هنا يا سيدي؟ الحاجة إلى واحد. أين هنا يا سيدي شرعية الاحتياجات؟ أين الإنسان؟ وأين النفس؟ أين الأشياء يا سيدي؟ نسألك، ألا ترحم مارثا؟ ألا تتفهم لها؟ مارثا كانت مرتبكة في خدمة كثيرة، ربما لم تبحث عن مال أو مكانة عالية أو زواج أو إنجاب، كل مشكلة مارثا أنها كانت مرتبكة في خدمة كثيرة داخل المنزل. أيستحق الأمر يا سيدي هذه العبارة؟ المزلزلة. طيب يا رب ما لو جيت الحياة بتاعتنا النهاردة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه إذا جئت للإنسان المعاصر في القرن 20 و21؟ ماذا ستفعل؟ هذه العبارة قلتها لمارثا وهي تحاول أن تخدمك أنت في منزلها. تقول لها يا مارثا أنك لم تختاري النصيب الصالح، وأنك إذا لم تختاري النصيب الصالح فسوف تهلكي، أنت هالكة يا مارثا، لأن النصيب الصالح كلنا نعرفه، والنصيب الأبدي مع الله. هذه العبارة لمارثا؟ أين شرعية الاحتياجات يا سيدي؟ الحاجة إلى واحد. ماذا كان سمعان يبحث عنه عندما دعا المسيح إلى بيته؟ هل سمع سمعان عن كلمات المسيح لمارثا؟ تأتي لنا كلمات السيد المسيح مطلقة، نعم مطلقة، ولا توجد فيها شعرة واحدة من النسبية. كل محاولاتنا لجعل عبارة السيد المسيح نسبية ستفشل. ممكن أن ننجح معا لكنها ستفشل معه، لن يجد لنا الأعذار. كل محاولة لجعل عبارة المسيح نسبية ستفشل وتتركنا في جحيم الهلاك. لم يقصد رب الحياة والسيد المطلق أن يجعل هناك أي نسبية أو تعديلات أو تحفظ في عبارته، تركها مطلقة. العبارة مطلقة نهائية قاطعة وحاسمة وبدون شرح أو تفسير. العبارة مطلقة وقاطعة وحاسمة ولا تقبل أي تفسير بشري. هناك فقط تفسير واحد وواحد فقط، ألا وهو ما قصده السيد، أن الحاجة إلى واحد، وهذا الواحد لا علاقة له بالمادة ولا بالأشياء. كل محاولة منا لتخفيف مطلقية وصدمة هذه العبارة لن تنجح وستؤدي بنا للضلال. كم من أناس فهموا خطأ هذه العبارة وفسروها خطأ وفسروها كما تروق لهم وكما تتناسب مع أهدافهم وخططهم وتصوراتهم للحياة المسيحية. كم من أناس قاموا بضبط هذه العبارة تماما كما تضبط سيدة ثوبا تقوم بتفصيله. قاموا بضبط هذه العبارة لتناسب طموحاتهم، وقاموا بعد ذلك بتعميم هذه التفسيرات والتصورات لأقرانهم، وقبلها هؤلاء الآخرين بالطبع، لأن الجميع مشتركون في الأهداف والطموحات والمؤامرات. كم هي مزلزلة عبارة السيد المسيح لمارثا؟ إنها مزلزلة للعالم والكون والإنسان والفطرة، عالم الأشياء. مزلزلة لي وللمجتمع، للوالدين والأبناء، للأغنياء والفقراء. في هذه الحياة يقول الله لا يوجد إلا شخص واحد وهو الله. هذه هي زلزالية العبارة. العبارة فيها إلغاء كامل للإنسان ولاحتياجاته، هكذا تظهر لأول وهلة، وكأن العبارة تلغي تماما مرة أخرى الهرم الشهير لإبراهام ماسلو، ولا تعترف باحتياجات الإنسان المادية. أسألك يا سيدي مرة أخرى، أين احتياجات الإنسان المادية في هذه العبارة؟ لماذا لم تقل لمارثا إن الحاجة إلى واحد بالإضافة إلى أشياء أخرى يا مارثا؟ عندما تقول أن الحاجة إلى واحد وأنت روح، أين الجانب المادي في الإنسان؟ أين الأكل والمال والزواج والمكانة والإنجاب والطموح؟ ناهيك عن كل ذلك، أين الاحتياج للحب من جانب إنسان آخر؟ أين الاحتياج للحب من جانب إنسان آخر في هذه العبارة؟ وكأنك تقول لنا لا يهم حتى أن يحبك إنسان آخر، لا يهم، الحاجة إلى واحد. أنت يا رب روح وأنا المادة، الاحتياج إلى أحتاج إلى حب مادي يأتي من مادة أخرى مثلي، أين الاحتياج للحب في هذه العبارة، العبارة المطلقة الزلزالية؟ لكن السيد المسيح في عبارته المطلقة لمارثا وللتاريخ يقول إن مكونات النفس لا تأتي من مكونات الأشياء، ولا توجد علاقة بين مكونات النفس ومكونات الأشياء. وكأن الله لم يكتفي بذلك، فإذ نجده في يوحنا الإصحاح السادس يشرح بعض الشيء، يوحنا 6:63 الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام والذي أكلمكم به هو روح وحياة، الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا. مرة أخرى فصل كامل بين عالم الروح وعالم المادة، ويشرح أكثر، يقول الجسد المادة الأشياء لا يفيد شيئا، إن كنت تريد الحياة فلابد أن تذهب إلى عالم الروح. عندما يعلن المسيح لمارثا أن الحاجة إلى واحد، وهذا الواحد هو روح، هو كائن غير مادي، يؤكد المسيح على حقيقة وقانون إلهي هام أن مكونات النفس لا تتكون من الأشياء المادية، عندما يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. ونحن نعلم أن السيد المسيح لا يتكون من أشياء. عندما يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، إذن لابد أن نخلص أنه لا يمكن أن توجد علاقة بين الأشياء ومكوناتها وبين نفس الإنسان ومكوناتها. لا يمكن أن توجد أي علاقة، هناك فصل كامل. لا توجد علاقة بين الأشياء وبين حياة الروح والنفس. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. إذن نستخلص خلاصة أخرى، لا توجد علاقة مباشرة بين تسديد الاحتياجات المادية وبين إيجاد النفس، بين تسديد الاحتياجات المادية ومعرفة النفس، بين تسديد الاحتياجات المادية ومعرفة الله، بين تسديد الاحتياجات المادية والحياة الأبدية. كل ما هو جسد يبقى جسد ويبقى في حيز الأشياء، أما كل ما هو نفس وروح فيأتي من عالم اللامادة، العالم الذي يقطن في الخالق القدير. يوحنا 4:24 مرة أخرى يصمم السيد: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أكم نحتاج إلى الوقت لنشرح كلمة بالروح والحق. الحق لا يكفي الروح، لابد أن يسير الإنسان في رحلة البحث عن الحق، ولذلك قرأنا أمثال. الله روح، الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إلغاء كامل للمادة، فصل كامل بين الروح والجسد. في هذه الكلمات يقوم المسيح بالفصل الكامل بين عالم النفس، عالم الروح، وعالم الأشياء. ويحاول السيد المسيح أن يساعدنا قليلا في فك طلاسم هذه المعضلة. إنجيل متى الإصحاح 6، الموعظة على الجبل. إنجيل متى الإصحاح 6، الأعداد 31-33. المسيح هنا يعالج قضية الاحتياجات، قضية الأشياء، أين توضع من الأعراب في البحث في عالم الروح والبحث عن الحق والبحث عن الله، أين توضع من الأعراب. واحد وثلاثين فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. أن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. أول مرة أخيرا أخيرا اعتراف من السيد أننا نحتاج المادة. أول مرة. نشكرك يا رب، نشكرك. أن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إذن يساعدنا في حل هذه المعضلة. هناك معضلتين للإنسان في هذا النص. واحد، هناك الفصل الكامل ما بين الروح والجسد، ما بين نفس الإنسان والأشياء، وفي نفس الوقت اعتراف من الخالق لأن الإنسان توليفة وتركيبة من الروح والجسد، توليفة لا يمكن فصلها من مكوناتها. إذن يقول الله: نعم الإنسان روح وجسد، وسوف نحتاج أن نفصل بينهما مع أنهما توليفة وتركيبة، وسنقوم بالفصل بينهما بديناميكية هامة جدا بالنسبة لله. ما هي هذه الديناميكية؟ إذا خرج الإنسان يبحث عن الأشياء فلن يجد الله، إذا خرج يبحث عن الله سيجد الله وتزاد له الأشياء، تزاد طبقا للمعيار الإلهي، ليس لمعياري أو معيارك، ليس لمعياري أو معيارك أو معيار المجتمع أو معيار هؤلاء المضللين، طبقا للمعيار الإلهي. ولا أحد فينا يعرف هذا المعيار الإلهي إلا هو وما يقصده لكل إنسان، لأن له معيار لكل إنسان. فإن كل هذه كلها تطلبها الأمم. إذن الأمم تخرج تبحث عن الأشياء، ولكن الله يقول هذه كلها تزاد لكم. إذا خرجت أيها الإنسان تبحث عن عالم الروح وعن الله، فسوف يلتزم الله بالعقد الإلهي في الخلق. وهو أن يأتي إليك باحتياجك حسب معياره هو، لكن إذا خرجت أنت تبحث عن الأشياء كما تفعل الأمم فسوف تجد الأشياء، لكنك لن تجد الله. أرجو أن نلاحظ أن كلمة يزاد لكم هي مبني للمجهول. الاختيار الأول للإنسان للأمم هو أن يكون الفاعل هو الذي يهتم وهو الذي يخرج يبحث عن الأشياء، الاختيار الثاني هو أن يكون مفعول به. الاختيار الأول أن يتكل على نفسه في البحث عن الأشياء، الاختيار الثاني أن يتكل تماما على الله بعد أن يعرف الله. لا يمكن أن أتكل على الله إلا بعد أن أعرف الله. ماذا كان سمعان يبحث عنه عندما دعا المسيح إلى بيته؟ كان سمعان يبحث عن الأشياء، لا جدال في ذلك. لم يبحث سمعان أبدا عن نفسه، كانت لسمعان عدة مآسي. واحد، كان مقتنعا بموقفه وبأصالة بحثه، ولذلك دعا المسيح إلى بيته، هذا هو الدليل. الدليل أنه كان مقتنعا ببحثه، بموقفه، بأصالة بحثه، أنه دعا المسيح إلى بيته. وأيضا ذهب سمعان إلى الهيكل مثل كل العابدين الأصلاء الآخرين. وأسأل نفسي، أسألك أيها الإنسان، يمكن أن تكون مثل سمعان مقتنعا بأصالة بحثك؟ الأمر الثاني، لم يشك لحظة واحدة في أصالة بحثه وفي دوافعه، وهذا أمر مدهش جدا بالنسبة لي. لم يشك لحظة واحدة في أصالة بحثه وفي دوافعه. لا نرى أي تردد في عبارات سمعان. كان سمعان متأكدا، ولذلك لا يوجد مجال للشك في ذهنه. من أين يأتي الشك؟ فالآخرون أقرانه يشاركونه البحث الأصيل والصائب، وعندهم جميعا الدلائل القاطعة على مصداقية وأصالة بحثهم، فلماذا الشك؟ ومن يجرؤ أساسا على إعلان الشك أمام مهابة هذا الرجل المعروف والمهوب والمحترم والقيادي؟ ثالثا، كان سمعان مستندا على تاريخ الباحثين قبله، أقرانه الذين سبقوه وجلسوا في نفس المقعد. إنه يسير في خطاهم، إنه لا يقف وحده في الحياة، بل يقف على كل التراث المنقول من جيل إلى جيل، والمنقول بحرفية وأمانة. نعم، سمعان كان يقف على التراث، لا يمكن زعزعته. فأرجو أن لا نلوم سمعان كثيرا، مسكين سمعان. كيف يشك في هذا التراث؟ كيف يترك القطيع الآلاف والملايين؟ كيف يتركه ويذهب إلى من ومع من؟ الأقلية، هؤلاء المطرودين المنبوذين الذين لا يريد أحد أن يستمع إليهم، المتعصبين. مسكين أنت يا سمعان. رابعا، كان سمعان مطمئنا. نعم، كان مطمئنا. كان ينام الليل لا توجد مشكلة في النوم في الليل، كان سمعان مطمئنا وينام الليل، يذهب إلى بيت الله ثم يعود في عزاء وفي سلام وينام الليل. بالطبع أيمكن لإنسان أن يذهب إلى بيت الله باستمرارية ومواظبة ولا يكون على حق؟ كيف؟ كان سمعان مطمئنا، نعم كان مطمئنا واثقا هادئا رزينا عارفا عالما، كان يشع ثقة واحتراما ووقارا لكل من حوله، إنه الرجل المجتمع الكنسي الموثوق به والموثوق فيه. إن اطمئنان سمعان كان مصيدة خبيثة له، ليس فقط له لكن لمن حوله. خامسا، كان سمعان يمتلك سلاحا آخر قويا وفتاكا. ما هو؟ كان يمتلك سلاح المعرفة، العقائدية، كان يعرف. سمعان كان يعرف، كان يظن أنه يعرف. كم هو خبيث سلاح المعرفة العقائدية، كم يقتل نفوسا وجماعات وجموع، كم يقتل صاحبه، كم هو فتاك سلاح المعرفة الكنسية، كم هو فتاك. وأنت أيها الإنسان ماذا تملك وعلى ماذا تستند وبماذا تقتنع ومن أقنعك ولماذا تصدق في أصالة بحثك؟ أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ هكذا صرخ الرسول بولس. هنا صرخة الحسرة والأسى والحزن من الرسول بولس. هنا نجده يكاد يبكي على الإنسان. هنا رأي الوحي المقدس في الإنسان الذي يستمع للحق. أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم؟ إنه يسمع الحق يوميا، إنه يسمع الحق يوميا، ولكنه لا يذعن للحق. هنا صعوبة أن يعيش الإنسان بالحق، صعوبة أن يبحث عن نفسه. وكان الرسول بولس يقول: أيها البشر الأغبياء، يا من سمعتم الحق، من رقاكم؟ من سحركم؟ من خدعكم؟ من أغواكم؟ من ضللكم؟ من ضحك عليكم؟ وكانه يقول: أيها الإنسان، من خدعك؟ هل خدعوك أم خدعت نفسك؟ هل تستطيع أن تؤكد لي اليوم بكل ثقة ويقين أنك في الواحد وقد وجدت الواحد وأن الحاجة إلى واحد وأنك وجدت النصيب الصالح، أنك إذا رحلت اليوم عن هذه الحياة، تستطيع أن تقول أكملت السعي، حفظت الإيمان؟ أسأل هذا السؤال مرة أخرى، هل تستطيع اليوم عندما تذهب إلى مخدعك وتغلق بابك وتسجد أمام الله وتذهب مرة أخرى إلى حوار المسيح مع مرثا، هل تستطيع أن تقول بملء فمك أمام نفسك وأمام من حولك، من هم في حضنك، من هم في حضنك، من هم في حضنك، أن تقول لهم وتقول لله بكل ثقة ويقين أنك في الواحد وقد وجدت الواحد وأن الحاجة هي إلى واحد وأنك لا تبحث عن الأشياء؟ نعم، أنك لا تبحث عن الأشياء، أنك وجدت النصيب الصالح. أرجو أن نصلي. نحن نشكرك لأجل الحق المعلن الواضح لا لبس فيه إلا لمن لا يريد أن يسمع، لا لبس فيه، لا التواء، الحق واضح لمن يريد أن يفعل الحق. فنشكرك لأجل الحق، ونشكرك لأجل كلمتك التي هي خارقة إلى مفرق النفس والروح ومميزة لأفكار القلب ونياته. أشكرك لأن كلمتك هي سيف حاد. أشكرك كلمتك كمطرقة تحطم الصخر. أشكرك لأجل الكلمة المقدسة يا رب، ماذا نفعل بدونها؟ كيف نعيش؟ نعيش الموت. أشكرك لأجل الكلمة المقدسة. آمين.